بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم جميعا أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أرحب بسماحة العلامة السيد محمد رضا آل السيد سلمان الموسوي، فسماحته غني عن التعريف، فهو أحد الأعلام البارزين في منطقة الأحساء، وهو ينتمي إلى أسرة عريقة في العلم والأدب. سماحة العلامة أنهى دراسته الأكاديمية في البلاد، ثم توجه لدراسة العلوم الشرعية عام 1402 هجرية. أنهى المقدمات والسطوح، وحضر بحث الخارج على عدد من كبار العلماء في حوزة قم العلمية، حتى أصبح واحدا من أساتذتها. كما نال عددا من الإجازات ووكالات الشرعية المطلقة من عدد من مراجع التقليد العظام في قم المقدسة والنجف الأشرف، وهو إلى جانب ذلك ينظم الشعر، فله شاعرية فذة وحقيقة وقادة، وأخيرا طبعت له المجموعة الشعرية الكاملة في 8 مجلدات. كما لسماحة العلامة عدد من المؤلفات، من ضمنها شفاعة الزهراء لمن، وهو بحث عقائدي، وكتاب آخر قرأ في آيات الأحكام، وأيضا له تقارير أبحاث الخارج لآيات الله الشيخ اللنكراني والشيخ محمد جواد التبريزي والشيخ الوحيد الخراساني والشيخ مكارم الشيرازي، وله مجلد في شرح المكاسب المحرمة. مرة أخرى أرحب بسماحة السيد الذي سوف نستفيد من نمير علمه وفكره في أحد الموضوعات الجادة والهامة على الساحة الفكرية والثقافية، وهو النقد الذاتي في الحالة الدينية. لا شك أيها الإخوة أن حالة المراجعة وإعادة النظر في الأمور والأشياء والأفكار ظاهرة اجتماعية تتسم بها المجتمعات المتقدمة، وكلما كان النقد بعيدا عن النزاع والانفعال والعصبيات، وكان أقرب إلى المراجعة الموضوعية، كلما شكل ذلك تراكما ينقل المجتمعات إلى مدارج متقدمة من التحضر والبناء. ولكن مع هذا التوصيف الجميل وهذه الصورة الجمالية لحالة المراجعة وحالة النقد، إلا أننا يجب أن نعترف فعلا أن عملية النقد يصاحبها أحيانا شيء من التردد، لا سيما إذا اقترب النقد من فضاء يتمتع بقدسية دينية أو يلامس منطقة تحرسها أعراف معينة أو قوة باطشة أو مصالح عتيدة. من هنا تبرز أهمية النقد الموضوعي الذي يتجاوز حالة الانفعال والعصبية في البحث، وهو ما يجب تنميته بين أبناء الأمة، لأن ذلك هو ما يعين على بحث الظواهر والأنساق الفكرية والثقافية وتفسيرها. إننا في منتدى الثلاثاء الثقافي، وانطلاقا من الآية المباركة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، والتي كانت وما تزال مبدأ أساسيا في نشاطنا الثقافي في هذا المنتدى، من خلال هذه الندوة ومثيلاتها فإننا نتطلع إلى الإسهام في تعزيز روح النقد الموضوعي في الساحة الفكرية والثقافية، والتي من شأنها مراكمة البحث العلمي في النظر إلى الظواهر الاجتماعية والأنساق الثقافية. أكتفي بهذا المقدار من التقديم لأتيح المجال للاستفادة من أفكار ضيفنا العزيز سماحة العلامة السيد محمد رضا السلمان، وأهلا بكم جميعا في هذه الأمسية ذات الفائدة العميمة إن شاء الله. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، اجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أخواتي العزيزات، إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أشرع في الحديث، ألتمس من الجميع وضع الجوال على الصامت حتى لا ندخل في حرج من هنا أو هناك.
أول هي جوالكم.
أنا ما عندي جوال. اختار الإخوة الأحبة عنوانا لهذه الأمسية الطيبة المباركة، ألا وهو النقد الذاتي في الحالة الدينية. عليكم السلام شيخنا. ضل شيخ المزكي استفيد منكم شيخ. وهو عنوان بقدر ما يحمل من الجمالية يكتلف بين جنباته ثقلا، وهذا الثقل تتجاذبه الكثير من التيارات. تقول نقدت الشيء، أي أظهرت عيوبه. ومن أشكل الإشكال الإشكالات على الإنسان الباحث والمتلقي هو الخلط بين المفاهيم، ومن الخلط الواضح البين هو الدمج بين النقد والانتقاد، حال أن المسافة بينهما كبيرة جدا. أن تنقد الشيء أي تبحث عن إصلاحه، أما أن تنتقد الشيء فيعني إرادة الهدم. لذلك صح التقسيم بعد وضع المقسم، ألا وهو النقد، إلى نقد إيجابي وآخر سلبي. كل المساحات أخذت نصيبها من النقد إلا المساحة الدينية، فإنها لا زالت المنطقة المحظورة. ما هي العوامل التي تقف وراء ذلك؟ هي عوامل كثيرة، سوف أسلط الضوء على البعض منها بعد التقدم في الحديث قليلا، لكن الذي يهمني هنا هو الرغبة في التفكيك بين النقد العلمي والنقد الأدبي، ولكليهما مساحة في الوسط الديني. وعندما نقول الوسط الديني، سواء أردنا به الدائرة الضيقة بين قوسين الحوزة، أو فككنا هذين القوسين وبسطنا المساحة لنستوعب المحراب والمنبر والمؤلف والدرس والمباحثة وما إلى. النقد العلمي قوامه الدليل والبرهان من خلال حركة العقل في استنباط المفردة والخلوص إلى النتيجة، وهذا يتطلب ترتيب مجموعة من المقدمات على أن تكون صحيحة الربط لتنتهي بنتيجة صحيحة، بنا إلى نتيجة صحيحة. وهذا النقد العلمي له مساحته في الحوزات العلمية وهم يتعاطونه، ولكن المأسوف له أنهم لا يستصحبونه معهم إلى عالم الواقع عندما يصطدمون بالمجتمع، أو تكون لديهم الرغبة في أقل التقادير الجادة في الحراك في الوسط الاجتماعي، مما يسبب إرباكا وضبابية على الكثير من المعاني التي يراد لها أن تصل إلى المتلقي. وكم كنت أتمنى أن لا يترك رجل الدين متاعه في معقله العلمي عندما تكون لديه الرغبة الجادة في أن يقترب من حياض المجتمع، لأن المنهج العلمي هو المنهج العلمي سواء أخذناه في الجانب الديني أو في الجانب الأكاديمي. الأسلحة، الآليات، العناصر المشتركة كما يعبر عنها في الوسط الحوزوي هي عين العناصر. غاية ما في الأمر، وبمثال تقريبي جدا، أين كنت على معرفة تامة أن المثال يقرب من جهة كما قيل ويبعد من ألف جهة، إلا أنه يعنينا جانب ما يقرب به. الإنسان الحلاق ما لم يصطحب آلات الحلاقة معه لا يستطيع أن يقوم بتحسين وضع ذلك الإنسان في جانبه الجمالي، وعلى هذا فقس ما سواه. رجل الدين أيضا له آلياته، فمتما أراد أن ينج هذا المجتمع الواسع وربما المتقاطع في الكثير من توجهاته وأفكاره وانتماءاته وارتباطاته وما إلى، علي أن يصطحبها معه. ثم هنالكم النقد الأدبي، وهو الذي يشغل الساحة المحببة لدى الكثيرين للناقد والمنتقد أيضا، لأنه الأقل وطأة والذي لا تستتبعه الأحكام التي تغلق أبواب الجنان أمام من لا يتفق، على أن تشرع أبواب الجحيم أمام من تغضب عليه. النقد الأدبي نقد فني جمالي. النقد الأدبي لا يستند على الدليل والبرهان، لذلك تهون القضية على المتعاطي لهذا اللون من ألوان النقد، حيث أن قوام الارتكاز فالنقد الأدبي هو استغلال الجانب العاطفي في المتلقي وإشباع الشحن النفسي. البعض ممن يمارس هذا اللون يجد حالة من الانعكاس والارتداد على نفسيته، مما يغادر به من مساحة النقد إلى مساحات التوجيه. ومساحات التوجيه فيها من الخطورة الشيء الكثير، ونحن لا نستطيع أن نقلل من أهمية هذا اللون من ألوان الانتقاد. فإن لم نجعل منه رديفا للأول، فلا أقل أن نجعل منه في أقل التقادير معينا ولو عن بعد. الحراك العلمي يوجد الغلظة في القلب، على العكس من ذلك في الجانب الأدبي. عدم استغناء الإنسان الناقد علميا عن الجانب النقد الأدبي أو عن الجانب الأدبي بصورة أوسع يخفف من هذه الغلظة والغلوائية، مما يكسب النقد في بعده الأول العلمي حالة من المرونة. وهذا مع شديد الأسف ما نفتقده عندما يكون النقد صادر عن دائرة علمية موغلة في جانبها العلمي. صحيح الصورة أكثر جلاء ووضوحا في المناخ الديني، ولكنها أيضا تفرض وجودها في الجانب الأكاديمي. لا شك أن قسم من الأحبة إما أن يكون قدم رسالة علمية وتمت مناقشتها من أهل الاختصاص، ولا أقل شارك في واحدة من هذه الجلسات ووضع يده على مكامن التشريح التي تمارس من قبل الإنسان القارئ والناقد والمناقش الاصطلاح العلمي الموجود اليوم، بحيث يجد ذلك الإنسان المشارك ولو حضورا حالة من الارتداد النفسي لشدة وغلظة النقد. اللهم الفارق أنها في دائرة ضيقة، قاعة المناقشة. النقد يفترض أن يكون بلغ درجة الرشد في الوسط الديني الحوزوي، أعتقد على نحو التنظير قطع مشوارا متقدما. قد لا يوجد حالة من الرضا المطلق، ولكنه يوصلنا إلى حالة من الرضا النسبي. هذا النقد الممارس في داخل الحوزات العلمية يأخذ مساحته من خلال العنوان المضاف إليه، والعناوين في الوسط الحوزوي متزاحمة، مما تفرض على الإنسان أي رجل الدين أو طالب العلم أو الباحث في الحوزات العلمية أما أن يستسلم لهذا النثار من العناوين فتشتت الجهود وتضعف قيمة البضاعة المعروضة، أو يركز على جانب على نحو الاختصاص والتخصص المركز، وهؤلاء هم القلة إذا ما قيسوا بالكم الهائل من رجالات العلم وطلاب العلم داخل الحوزة العلمية. ونحن لنسأل سؤال بسيط جدا، في قم فقط الحوزة العلمية الكبرى اليوم في الوسط الشيعي أكثر من 140 ألف طالب علم ومنتهي، لكن من يمارس عملية النقد للمنتج الحوزوي من هؤلاء كم هي نسبتهم؟ سواء أخذناهم على نحو الاختصاص العلمي، فقه، أصول، رجال، دراية، فلسفة، حكمة، أو أخذنا هؤلاء على ما هو دون ذلك، والمسارات كثيرة، تفسير، تاريخ، سيرة، وما إلى هذا. التنوع والتعدد في العناوين إلى الآن لم توجد الحوزة العلمية له حلا. أسباب ذلك أيضا كثيرة، أهم هذه الأسباب الموروث. الموروث ثقيل قاسي أيضا، التفلت من الموروث يدفع الكثير من الضرائب. الكثير من طلاب العلم ليس لديهم الاستعداد في أن يدفعوا ضريبة ذلك، لذلك الكثير منهم يحاول أن يركن إلى زاوية أو يستسلم لواقع أو يجعل من نفسه مضافا. الذين تفلتوا من هذا الواقع هم قلة، ولكن لهم قاماتهم الشاخصة وإشراقهم الذي يهتدى به، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث شريف: علماء أمتي في الأرض كالنجوم في السماء. هؤلاء النجوم في السماء هم الذين بنوا أنفسهم وتخلصوا من غائلة الموروث الثقيل. البعض يتصور أن ثمة رغبة جادة عند البعض من رجال الدين في أن يخلعوا ثوبهم، أي ثوب الانتماء فيما يحكى عن الموروث، وهذا فيه مجانبة للواقع وفيه محاكمة على النوايا. نحن عندما نقول، والبعض أيضا من الأخوة الأحبة الذين ينهجون هذا المنهج، نحن لا نريد رفع اليد عن الموروث، لكن نريد إعادة الجدولة وتصحيح القراءة وتسليط النقد، ولا أعتقد أن هذا الأمر سوف يتحقق بين عشية وضحاها، ولا نطالب بذلك، ولكن نأمل أن يكون في واقعنا الاجتماعي ما يمكن أن يتكأ عليه ويستعان به في تذليل الصعاب حتى نصل إلى نتيجة. في الحوزة فلسفة، والفلسفة تعني البحث عن الحقيقة، ولا حقيقة إلا من خلال النقد، والكل يعلم بهذا الأمر. في الحوزة علم كلام، وعلم الكلام فيه مقاربة إلى واحدة من أكثر بؤر التوتر في الوسط الديني، في عنوانه العام إسلامي، في عنوانه الخاص الشيعي. على الرغم من ذلك نجد أن الذين اتجهوا في هذا الاتجاه لا يمتلكون الجرأة الكافية في أن يمارسوا النقد في النص الكلامي، رغم مرور القرون تلو القرون. خلا بعض الشذرات الخجولة جدا جدا هنا أو هناك، وضريبتها أيضا ثقيلة لا يستطيع أن يقوم بها إلا من نذر نفسه من أجل المفردة والشذرة التي يتبناها، وهذا واضح ومصاديقه كثيرة. ولو أردتم المصاديق يعني لا أجد أنها يعني تحرجني كثيرا، هي موجودة. فأترك ذلك في المداخلات بعد إذن. هناك أيضا الجانب السلوكي في الحوزة العلمية وفي المسار الديني انعكاسا، وهذا أيضا هو حجر الأساس بظني، الذي لو تم تسليط الضوء عليه بناء على القواعد العلمية خارج دائرة تلطيف المفردات وترطيب النفوس كما يجري في حلقات التخلية والتصفية والتحلية كما يحل لهم في التقسيم الثلاثي حوزويا، لكنه موجود. لو سلط النقد على هذا الجانب السلوكي ربما خلص بعض النفسيات مما هي واقعة ضمن طائلة وطأتها. مثلا باب المثال ليس إلا، قبل فترة من الزمن الكثير من الناس لا يرى رجل الدين يمثل الواقع التديني إلا من خلال التمظهر بمظهر البؤس والفقر والحاجة في لباسه، في مأكوله، في اليوم يبدو أن المعادلة باتت تفرض واقعا آخر. هنالك أيضا مدرسة الحديث بكل تشقيقاتها وتفريعاتها، وهذه مساحة مغلقة إلى فترة قريبة. القرآن الكريم يؤمن لنا جانب التأصيل في الشريعة، وهذا مورد اتفاق. السنة المطهرة هي التي تفرع لنا ما اختزن في تلك التأصيلات. هذه السنة هي عبارة عن عشرات الآلاف من الأحاديث رواها أناس لا يحظون بالعصمة، وإن كانت مروية عن المعصوم الأول وهو النبي الأعظم محمد، أو عن المعصومين من آله بناء على المدرستين، مدرسة العامة عند النبي وكفى، ومدرسة الخاصة وهي التي تنهي المطاف بالخلف الباقي من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
هذه المدرسة، مدرسة الحديث أو جانب الحديث في المدرسة الحوزوية، هو مادة الخام التي يتعاطاها الفقيه ويتعاطاها الكلامي والمفسر والمحدث والمؤرخ والعارف، ومادة الخام التي بين أيديهم هي عبارة عن هذه الأحاديث. هذه الأحاديث قسم منها يتعاطاها شطر رجالات العلم على أنها من المسلمات، حال أنها متى ما اقتربت إليها من خلال مساحة النقد إن في رجالها أو في متنها، يعني إن سندا أو دلالة، تجد أن الخلل الكبير ينخر قواها، حال أنها تحظى بقبول منقطع النظير، لا لشيء إلا لغلبة استعمالها والأنس بمفادها وعمل السلف الصالح بها. أما اليوم فالأمور تختلف تماما. هنالكم أيضا طبعا الوقت لا يفي في أن يعني أبسط الحديث، أحاول أن أمضي مع البحث على نحو الفهرسة وفك العبارة النسبية. ثم هنالك نقد بات يروج له في الوسط الديني، ألا وهو نقد المسار الإسلامي في قوله وفعله، وهو عنوان فيه من الجاذبية شيء الكثير، لكن على نحو المصداقية في الخارج ربما لا تجد ما يسعف على تحصيله. هنالك معضلة الخلط بين العناوين في الأروقة الدينية، وهذا الخلط تارة يكون موروث وله النسبة الأكبر، وتارة أخرى يكون مصطنع مفتعل من داخل البناء الديني، وثالثة يكون مستورد وليد الجهل وغياب اليقظة، وأخرى يكون مدسوس يقف وراءه رجالات لهم خبرتهم الطويلة والعريضة في عملية الدس. الحوزة، المسجد، الحسينية، المنتدى، هذه المساحات الأربع التي يفترض أن تتكامل فيما بينها باتت مساحة خصبة للعكس من ذلك تماما. السر في ذلك إما أن القائمين على هذه المواقع الأربعة لا يدركون قيمة ما استؤمنوا عليه، هذه جهة، أو أنهم يشعرون بحالة من الملكية الدائمة وهي التي لا تتم إلا لله سبحانه وتعالى. وضريبة هذه الممارسة ثقيلة، والذي يتحمل دفع هذه الضرائب هم أبناء المجتمع بطيفين، الرجال والنسوي، يدفعون ضرائب. الحوزة العلمية وحركة النقد، النقد العلمي في الحوزة تارة يكون مباشر وأخرى يكون على نحو الواسطة. في النقد المباشر في الجانب العلمي مساحتان داخل أروقة الحوزة العلمية، المساحة الأولى دروس البحث الخارج، في البحث الخارج يربى طالب العلم على روح التمرد العلمي أو روح التمرد على المسلمات المفترضة. لماذا؟ حتى يرشد هذا الطالب. في البحوث الخارج الأبواب مشرعة بين الأستاذ والتلميذ، أصلا الأستاذ في الخارج الذي لديه رغبة جادة في أن يبني جيلا جديدا تناط بهم المسؤوليات إن على السطح المرجعي أو السطح التبليغي أو التأليفي وما إلى هؤلاء الأساتذة الذين يحملون هذا الهم لا يقبلون من تلاميذهم التبعية المطلقة لقول الأستاذ. وهنا أذكر شواهد سريعا. الشاهد الأول عن السيد الإمام قدس سره الشريف كما ينقل أحد تلامذته: وممن تربيت على يده شطرا من الزمن ربما 7 سنوات في البحث الخارج وهو آية الله العظمى الشيخ الفاضل الانكراني. يقول الشيخ رحمه الله في درس البحث الخارج فقه باب الحج، يقول: كنا في محضر السيد الإمام حتى تقضى أسبوع من التحصيل ولم يشكل أحد على الإمام، فالتفت في اليوم الأخير السيد الإمام وقال لهم: على ما أظن أننا لسنا في مجلس فاتحة حتى نشتغل بقراءتها، نحن في محضر درس، الدرس يعني مدارسة وهي من المفاعلة، والمفاعلة تتقوم بطرفين هذه جهة. جهة أخرى، أحد الأساتذة في البحث الخارج حضرت أو تشرفت في محضر بحثه أيضا فترة من الزمن حسب بالقليلة وعلى مستوى البحث الخارج، أجهد نفسه في تنقيح مطلب من المطالب فيما يربو على 3 أشهر، وفي اليوم الأخير من البحث والمناقشة ندت منه هذه العبارة، قال: ولكن رغم ذلك، يعني انتهى أجهز على ما استطاع أن يجهز عليه من الروايات وأسقط ما أمكنه أن يسقط من آراء الفقهاء الذين تقدموه، وفي نهاية المطاف قال: ولا أنسى هذه المفردة، قال: ولكني بعد هذا، ولكني احتراما لرأي أستاذي أنا أبني على الاحتياط الوجوبي في هذه المسألة. من خلال سير البحث يعني لم أتقبل هذه العبارة تماما، لم أتقبل هذه العبارة. لماذا؟ لأنها سوف تدفع الضريبة من طرفين. أنا كطالب علم في هذا المحضر على ما أربى، بعد البحث أنتهي إلى نتيجة ثم أجد نفسي مستسلما وأرفع اليد عنها، هذا ما ينبغي أن يربى عليه المحصل. الجهة الثانية ضريبة يدفعها المكلف عندما يخلص هذا الفقيه إلى بناءات في الاحتياطات الوجوبية التي لا تستوجب في الكثير من الحالات. الذي يدفع الضريبة المكلف، والأمثلة كثيرة. مثلا لو بنى الفقيه على الاحتياط الوجوبي في لزوم الفدو ليلا للمحرم، حال أن الدليل لا يساعد على ذلك، يمكنه كما انتهى إليه سيد المرجع حفظه الله تعالى من عدم وجوبه ليلا، ومثله كثير. عندما تبني على الاحتياط الوجوبي يعني فيما يعني أن هذا المكلف ملزم، لأن الاحتياط الوجوبي في مقام فتوى أن يأتي بلوازم ذلك الاحتياط الوجوبي، لازمه شنو؟ ظلل ليلا، فدو ذبيحة 1500 ريال، من راح يدفعها؟ المرجع أم المكلف؟ هنا إشكالية كبيرة. وهنا لطيفة للسيد المرجع السيد مهدي الشيرازي رحمة الله تعالى، لأحد المراجع الكبار في حوزة كربلاء، وهي لطيفة ونخفف بها بعض الضغط يمكن ربما من الكلام على نفوس الحضور. السيد المهدي رحمة الله تعالى عليه الشيرازي والد المرجع الكبير سيد محمد رحمة الله تعالى عليه والسيد صالح. السيد مهدي بذل أحد تجار كربلاء له مبلغا من المال لتدصيص المجلس، يعني تنوير المجلس للسيد، فانتدب أحد البنائين للقيام بذلك العمل، فأحضر المواد الأولية من الجصر وما إلى من أجل التبييض المجلس. الذي حصل أن هذا البناء صار يكثر من استخدام هذه المواد لسد الثغرات الموجودة. السيد مهدي رحمة الله عليه عرف عنه الزهد في حطام الدنيا، فلفت انتباهه تصرف ذلك البناء، فقال له يعني هل اقتصدت فيما هو المبذول؟ فقال له البناء: سيدنا، أنا أحد مقلديك، وأنا في كربلاء وكربلاء حاضرة علم، فاستحسن الديباجة التي أراد أن يدخل منها هذا البناء، فقال له: سيدنا، نحن معشر البنائين إذا أردنا أن نستر عيوب الجدار أشبعناه من الجص. يعني تغرى منا طالع منا نازل منا يشبعه، وأما أنتم فتسترون عيوبكم العلمية بالاحتياطات الوجوبية الثقيلة. الحوزة في يفترض أن يأتي رجل الدين الذي يريد أن يبلغ رسالة في المجتمع وهو بمستوى من حضر البحث الخارج، أن قد تجاوز مراحل الإعداد وأصبح في منتهى حالات الاستعداد لتقديم ما هو الأفضل، حال أننا نجد هذا الشيء عليه ثلاث علامات من الاستفهام المتعاقبة. الأمر الثاني الشروح والتعليقات. من الفنون المستخدمة داخل الحوزة الشروح والتعليقات، وهذه من المرحلة الأولى العربية والمنطق والعقيدة والرسالة العملية إلى آخر المسار في البحث الخارج. الشروح والتعليقات نستعين على فك المفردة بها. ما الذي تعنيه الشروح والتعليقات؟ تمزيق الفكر، توسيع الدائرة عند الإنسان الباحث، الرغبة الجادة في الإشكال على الإشكال، وهذه لبنة مهمة في بناء طالب الحوزة العلمية. أطوي عنها صفحا لأختم بهذه المفردة أو بهذا الجانب، وهو النقد اجتماعي وفق المعادلات الدينية، وهو الذي يعنينا. مما لا شك فيه أن المجتمع يعج بالكثير من المتناقضات، حتى تكاد لا تحتري بالكثير من مساحاته إلى المصداقية، حتى في مساحات النخب من أبناء المجتمع. إما يعيش الصراع مع نفسه ويصير يعيش الصراع مع الآخر، ثم تتوسع الدائرة وتعود لتتضيق على نفسها وهكذا. رجل الدين في مجتمعاتنا الدينية المحافظة في طابعها العام، ولا ينبغي لأحد أن يزايد على أحد في دينه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أخر نحن نقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، الآل من بيت رسول الله، أئمتنا وقادتنا، ماذا بعد؟ على من زاهد. نأتي إلى المجتمع، أسباب الإخفاق الموجودة في الممارسات النقدية من قبل بعض رجال الدين، بعض رجال الدين للواقع الاجتماعي من حولهم له مناشئ. المنشأ الأول الرغبة الجادة في الحفاظ على الهيمنة الدينية على المشهد الاجتماعي من خلال تثبيت سلطة رجل الدين في المجتمع. تصور أن هذا الأمر واضح عظيم، بين في من يستحق وبين في من لا يستحق. يعني بقدر ما تقدم بقدر ما تحترم. أصلا كل من يسعى إلى السلطة على نحو فرض الواقع لا يمكن أن يستقر له القرار في أي ميدان كان. على العكس من ذلك تماما، إذا وجد والتمس المجتمع في رجل الدين أو القيادي في مساحات أخرى ضالته في ذلك الإنسان من خلال المطابقة بين القول والفعل، لا أن يكون داعية حال أن الدعوة في جانب والتصرفات في جانب آخر. هنا فرض السلطة بالقوة على المجتمع لا يمكن أن تستمر. أما إذا قدم الفعل الذي يحمل المصداقية والجدية وقدم القول أيضا الذي يطابق مع ما هو فعل، وقتها يتوج على رأس الأمة. ثم هنالك ضرب آخر وبه الختام، على وهو النقد على نحو المهنية، وأعني به ممارسة الخطاب من قبل رجال الدين. المجتمع اليوم ليس المجتمع الذي كان قبل عقد من الزمن، وما كان قبل عقد من الزمن يختلف تماما عما هو قبل ذلك. المشكلة أن البعض ممن يرتقي أعواد المنبر سواء كان في المسجد أو الحسيني، ومساحة الحسيني أكبر، لا يعي عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه يمثل الرسول على المنبر والمنصة، ويمثل المولى علي عليه السلام على المنبر والمنصة. طبيب يسير بطبه، هذه إشكالية كبيرة. الأمة في وادي وهو في واد آخر، أصلا لا يكلف نفسه مؤونة البحث ولو لدقائق عن موضوع يريد طرحه، أصلا لا يقرأ حاجة المجتمع ويرتب الأولويات. أتخطر من باب المصادفة، في يوم من الأيام كنت في أقدم واجب العزاء في إحدى الحسينيات، وكان المغفور له بإذن الله معروف بأمر معين، يعني مشهور غير مستتر عند مجموعة، خلنا نقول الجماعة التي يعيش في وسطها. فجاء هذا الخطيب ليقرأ مراسم العزاء في الحسينية، فابتدأ بآية الخمر، وإذا بآية الخمر تنطبق تماما على ذلك المغفور له بإذن الله تعالى، بحيث أصحى بحى أهل المتوفى في وضع لا يحسدون عليه، وبدأ الغمز والهمز واللمز في داخل الحسين. أنا أتذكر 1407 في نهاياتها، توفي لي عم عن 75 سنة، عمره 75 سنة رحمة الله عليه. فكنت وقتها في قم، فأقمنا الفاتحة له، وجاء أحد الخطباء وقالوا له اقرأ على هذا المتوفى، وهذا عم السيد ويستاهل. وذاك اليوم هو قبل يعني 407 هو مثل الحين نظرة. فظن أن عمي هالمنموم مو متقدم في العمر، هو متقدم 75 سنة. فقال هذا الخطيب، ولا أدري يعني هو لم يوحى له بشيء، ولكن هو قال هكذا، قال نعم لقد التقينا بهذا الشاب وقد مات في ربيع عمره، كل كان معنا في الحج. دفعت لي أحد المشايخ سيدنا شو السالفة، قال هذا ميت شهيد بالجبهة ولا ميت هذا، حتى هذا الجانب لا يغطى. بالنتيجة النقد شيء مهم، ووصلنا إلى مرحلة يفترض أن يفعل هذا الجانب، سواء كان في وسطنا الديني أو فيما هو أوسع. ولا يوجد إلا الوسط الديني، يعني والله إلا وسط الدين، إلا عمامة، ولا لا يصبح الإنسان يعني يعنيه المشهد الديني ولا ينطبق عليه هذه العمامة. المجتمع الإسلامي مجتمع ديني، الذي لا يرغب في الإضافة إلى الدين عليه أن يخلع عباءة الإسلام عن كتفه. لماذا هذا التقسيم؟ واقع ديني، واقع لا ديني، جماعة دينية، جماعة لا دينية، جماعة ما أدري شو مانع فيه. الكل في حاضرة الإسلام، الكل في حاضرة الدين. اللهم أنت لك قراءة وأنا لي قراءة. ألا وإن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فأقصروا. أنت تحملني أنت، والله أنت عندك بعد طاقة تصلي صلاة الليل وما تترك صلاة الليل، بس ما تلزمني فيها إذا أنا ما أقدر أصلي صلاة الليل. طبعا بيقطعونها بعدين، يقولوا شو سيد الفضل يقول ما يصلي صلاة الليل، وإذا ما يصلي صلاة الليل ويشوفون عليه. تفضل.
شكرا
نشكر سماحة الإعلام.
شكرا جزيلا لسماحة العلامة على هذه الإفاضة. عفوا عندي مشكلة في الصوت، نقدر حضوركم ونشكر مشاركة أصحاب الفضيلة المشايخ والإخوة أصحاب الرأي والمخاب المثقفة. لا شك أن هذا الموضوع موضوعا جادا، وقد تناوله الضيف الكريم من في نقاط متعددة، وهي مثار للنقاش وإثارة الأسئلة والمداخلة. أحببت في كلمات قليلة أوجز لمن حضر متأخرا بعض ما ذكره سماحة السيد محمد رضا حول هذا الموضوع. فهو تكلم معرفا بالنقد، وفرق بين النقد والانتقاد، وقال أن تنقد الشيء يعني تريد إصلاح، وأن تنتقد الشيء هي إرادة الهدم، وكل ما يراد من عملية النقد هو عملية إصلاح. وركز على النقد في الحالة الدينية، حيث أن كثير من المساحات الأخرى الفكرية أخذت نصيبا جيدا من النقد والانتقاد.
النقد
وليس أيضا ركز سماحة السيد على الرغبة في التفكيك بين النقد العلمي والنقد الأدبي. ركز على ضرورة إيجاد النقد في الحالة الدينية، وتناول في عدة جوانب، جانب الحوزة العلمية والخطابة الدينية في المساجد والحسينيات، الحقيقة كثير من النقاط ذكرها السيد، حتى لا تكون عملية تكرار لما قاله السيد، فقط أنا أشير إلى هذه النقاط. وركز في موضوع الحالة الدينية، أن المراكز الدينية ركز على موضوع الموروث الديني وضرورة مراجعة الموروث الديني، وكون عدم ملامسة النقد الموروث الديني فهو يؤثر على الرجل الدين ويؤثر أيضا على الساحة الاجتماعية. وركز أيضا على نقد الجانب السلوكي، وأيضا النقد في مدرسة الحديث. أنا أعتذر إن كنت مقصرا في التلخيص، ولكن أنتم استمعتم لهذه الندوة القيمة ونحن بانتظار مداخلاتكم.
السلام عليكم.
تفضل، مع ذكر الاسم.
طالب المطار. شكرا سماحة السيد على هذا الإجراء المعرفي والعلمي الرائع. النقطة الأولى سماحة السيد، ألا يعد سيكولوجية الاجتهاد نوع من النقد، خصوصا أنه يعني كما تفضلت وأشرت له جلبة كبيرة في جانب البحث الخارج. النقطة الثانية سريعا، ما هي أسباب تعسر هضم نقل مواد النقد من الحوزة إلى المجتمع؟ هل هو غياب للمشروع أو هو غياب لأدوات أخرى؟ السلام عليكم.
مداخلة مداخلة أخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر محمد بعين من الأحساب. هل النقد أو الانتقاد يصل إلى حد التقرب؟ أجلس فقط بسيطة للتعريف عن السؤال لإيضاح السؤال.
إيش تقصد بالتقرب؟
في التعريف التعريف يجي إن شاء الله. عندما نتحدث عن النقد الذاتي لرجال الدين، هل نستطيع أن نسأل أنفسنا السؤال عندما نتطرق شخصيات مثلا منها صورة المواضب؟ منها محمد جواد مغنية الإمام الخميني الشهيد الصدر، فإن كنا مع مغنية ففي الفكر ومع أدراك، وإن كنا مع السيد الإمام ففي التجديد وإحياء الدين والزهد والسلوك العرفاني، وسبنا سابقا لمعزته، وإن كنا مع الشهيد الصدر فحدث ولا حرج. فهلا سألنا أنفسنا سؤال واحد، ما هؤلاء الثلاثة ماذا حدث لهم في حقيقتهم من النقد ناهيك عما حدث لهم بعد وفاتهم من انتقادات؟ نستطيع أن نقول هذا إلى آخره. وخير شاهد ذلك المثال ما حدث للشهيد الصادق وعبارة أحدهم حجر أثره ونزاع طريق المسلمين وهو كأحد مراجع طائفة من الجهود. أرجو من السيد تعليق على هذا السؤال.
شكرا جزيلا. أحسن.
السلام عليكم. شكرا لسماحة السيد وشكرا للراعي المنتدى. الإغلال حقيقة الإغلال في نقل التراث أو الموروث الديني الشيعي يشكل معضلة وإشكالية بالغة الخطورة وبالغة الأهمية، لكونها منطقة منغومة ومتفجرة ينبغي الاقتراب منها بحذر شديد، خوفا من إثارة ردات فعل عنيفة من قبل العقل الجماعي الشيعي الذي اعتاد وتبرمج على مسلمات هذا التراث أو الموروث الديني، مما شكل تحديات هائلة تواجه الباحث وهو ينقد بمطبعه في هذا الموروث بحثا عن الحقيقة النسبية ويبال لجوانب مخفية غير ظاهرة من هذا الموروث. والسؤال سماحة السيد، كيف نستطيع الإبحار بأمان في هذا الموروث واستخراج الجواهر الثمينة من قاعه؟ هل باستخدام مناهج النقد الحديثة كمنهج فوكو في التفكير أو المنهج المقارن أو المنهج التاريخي التحليلي؟ شكرا لكم سماحة السيد.
شكرا لك. اذكر اسمك قبل لا.
احمد الخميس.
شكرا. تفضل سماحة السيد.
لا مستر طالب، بالنسبة للاجتهاد هي مرحلة يصل إليها طالب العلم بعد أن يمسك بآليات الاستنباط، وآليات الاستنباط معروفة ومحددة، الإمساك بأزمة اللغة العربية التي باتت تحتضر ولا أقل تعيش رجيما واضحا في الوسط الحوزوي مع شديد الأسف، والجانب الأصولي والجانب الرجالي والجانب الحديثي. الاجتهاد نتيجة، الذين يعدون المجتهد لهذه المرحلة بين أيديهم شذرة، يستطيع هؤلاء أن يجعلوها مربعة أو مستطيلة أو مستديرة، كما أن بمقدورهم أن يغلظوا في تشريرها بحيث تصبح صغيرة قد تفقد جانب لا يستهان به من قيمتها. المشكلة ليس في أن يصل، وإنما الإشكالية كيف يصل. يعني ليس بعبارة واضحة، ليس كل من يدعي فعلا هنالك له ما يصدقه بناء على المقاييس الحوزوية. هذا جانب. الجانب الثاني، لماذا لا يتم التعجيل في نقل النقد إلى المجتمع إذا كان رجال الدين فعلا أعدوا أنفسهم لهذا الدور؟ السؤال، من قال أنهم أعدوا أنفسهم لهذا الدور؟ هذا أول الكلام. النقد علم مستقل له إسهامه في نقد أبواب العلوم المطروحة. أنت بمقدورك أن تسأل والباب مفتوح، وللجميع يعني جميع من يسمع وسيسمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هذا الكلام، كم هي نسبة من تخصصوا في هذا الجانب، الجانب النقدي كعلم داخل الحوزات العلمية؟ بل نسأل، هل النقد علم فعلا في داخل الحوزات العلمية؟ الإشكالية الكبيرة في الوسط الحوزوي أنهم يتكئون على الجانب المعرفي المحصل من خلال القراءات لا على نحو تخصص، يعني دراسة ثم تلقي ثم تخصص، وهذه إشكالية كبيرة. لذلك تجد حتى الفقيه، يعني بعض، خلينا نقول بعض الفقهاء، حتى لا نظلم أن لدينا شذرات سأصل إليه بجواب الأخ مسلم، حتى الفقيه يختلف من فقيه إلى فقيه آخر. عدم سرعة النقل لمحصلة النقد إلى وسط المجتمع هي أنه في المعظم فقد الشيء لا يعطي. قد يقول البعض هذه جرأة وهذا انقلاب وردة على الواقع، هل الحوزة فضل على زيد من النقد؟ نعم، لا يتنكر أحد ليه نعمة تزدى له بجانب المادي أو معنوي إلا من لا يحمل شعفا، لكن هذا لا يعني أن لا نقول أن هنالك ثغرات، هنالك ثغرات، ما لم نعترف بوجود الثغرات لا نستطيع أن نصحح، وإذا لم نصحح لا نستطيع أن نرتقي. لذلك يتأخر مشروع نقل الجانب النقدي في الوسط الحوزوي إلى وسط المجتمع، وإذا ما تمت من ممارسته من أشخاص لا يملكون الآليات الصحيحة لهذا النقد يحصل ما يحصل في وسط مجتمعنا، وأنتم أعرف به منا. أصلا قضايا أحيانا لا تحمل، لا ينطبق عليها عنوان النقد، هي مقاربة لكن في النتيجة تصبح مرة. بالنسبة لسؤال إن شاء الله، بالنسبة للأخ الأستاذ مسلم، طبعا القسوة موجودة، لكن ما من شيء في الحياة إلا وله ضريبته. لمن ينشد السمو والرفعة إما في نفسه أو في المجتمع من حوله إذا ما علت همته وسمت روحه توسعت مداركه ولامس الواقع. نعم السيد الإمام دفع ضريبة، السيد الإمام الشهيد الصدر دفع ضريبة، الشيخ المظفر دفع ضريبة البلاغية، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، أعلام كثرة، الشيخ عبد الهادي الفضلي دفع ضريبة، الشيخ الوائلي دفع ضريبة، والقائمة تطول. وسماحة آية الله عظم السيد محمد حسين فضل الله مطلب من الأخوان نعم، كذلك السيد ربما هو أجل المصادق اليوم هو المرجع السيد فضل الله رحمه الله. النتيجة حتى سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى عندما اقترب من مساحة بسيطة في هذه السنة، وهي مسألة أن بعض الممارسات الشعائرية هي تحت طائلة البدع والمخترعات، ما الذي حصل؟ لم تشفع له سمة القيادة ولم تشفع له سمة فلا يستثنى أحد. صدقوني لو خرج النبي من قبره لوجد من يقول له إلى هنا وكفى، ولو خرج علي من قبره لقالوا له مثل ذلك، أنا قاطع بهذا الأمر. فلا بد لكل مصلح أن يعد نفسه أن يدفع الضريبة مهما كانت. المهم أن يسعى على أساس من الإخلاص لله والرغبة الجادة في إصلاح الخلل. هناك خلل والخلل كبير وكبير جدا، ما لم تتضافر الجهود إذا استسلمنا إلى لهذا الواقع المر أعتقد أن الضرائب التي سوف تدفع أثقل مما يمكن أن يدفع اليوم، أكثر بكثير. فما يمنع، أتذكر في قضية السيد الإمام قدس سره كان يدرس العرفان في إحدى الغرف في الحرم السيدة المعصومة كريمة آل محمد رزقنا الله وإياكم شرف الزيارة، كان أحد الفقهاء يحرم دراسة العرفان، فصدرت منه فتوى في تكفير سماحة السيد الإمام. حتى لا تستغربوا اليوم فتوى من مرجع فلان ولا من زيد فلان، وأعدوا أنفسكم لسيل من الفتاوى القادمة. السيد الإمام رحمه الله تعالى اقترب منه أحد تلامذته وقال له سيدنا الإمام، وقد تقع السيد روح الله يعني بعد سمة الإمامة صارت بعد التغيير، فقال له سيدنا الفقيه الفلاني العالم الفلاني يفتي بكفركم، اللي بعدين صار عندما يشرب السيد مصطفى الماء في كوز المدرسة الفيضية يعكرون الكوز لأنه كافر بالتبعية. فالسيد الإمام رحمة الله تعالى عليه بلغة العارف بلغة الفقيه البصير قال لهم هو عمل بتكليفه فعلينا أن نعمل بتكليفه، هذا الكبير الذي يريد أن يسمو ويكبر كما يحصل اليوم. نحن نقول أيضا هم عملوا بتكليفهم غفر الله لنا ولهم وعلينا أن نعمل بتكليفنا، لكن الفتوى لن تحد من حركتنا، والمحاربة والتصديق وما إلى لن تقف حائلا إن شاء الله في وجه الطيبين من رجالات العلم، وهم كثر بحمد الله في مجتمعاتنا الإسلامية. بالنسبة لسؤال الأخ أحمد،
أحمد الخمس
الأستاذ مهندس دكتور ما أدري عنه حتى لا أفقد الصفة بعد، الأخ أحمد يا مولانا الموروث الحديثي فيه الكثير من المشاكل وهذا شيء متسالم عليه، حتى من ليست لديه الرغبة دون الجادة، ناهيك عن الجادة يذعن ويسلم بهذا الشيء، لكن الخوف من من؟ أتذكر للأستاذ الكبير الدكتور علي الوردي أحد أركان علم الاجتماع قدم دراسة له في نقد المجتمع العراقي، فوصل إلى مفردة المرجعية في العراق. كلام هو الآن سوي أخذون والله قالوا مرجعية وقلبوها وشكل لا يعني ذاك اليوم. فالدكتور الوردي رحمة الله تعالى عليه طب له خريج أمريكا وقتها يقول البعض يتصور أن الفتوى فقط مأسورة في الطرف السني، أما في الطرف الشيعي الفتوى مجنحة يعني لها مساحاتها، حال أن الأمر على العكس من ذلك تماما، ربما تكون مأسورة عندنا أكثر وفي صورة تحمل من المرارة الشيء الأكثر. يضرب لذلك يقول الفتوى في الأغلب العام الأكثر في الطرف السني أسيرة رغبة السلطان من القرون الأولى إلى يومنا، هي تصب في هذا الاتجاه. لماذا؟ لأن المدرسة السنية مربوطة بالسلطان، يعني رزقها وارتزاقها. يقول ولكن المرجعية في الوسط الشيعي والعلماء والحوزة وما إلى الوسط، يقول ليست مأسورة للجانب السلطوي يعني الحكومات، ولكنها مأسورة للأسوأ، لأنها مأسورة للسذجة من عوام الناس. يقول فكم من فقيه ينتهي في دليله إلى حكم، ولكن مراعاة الهمج الرعاعي من الناس يمنعه من الفتوى من الإفتاء. هذه حالة نقدية في 1938 سمو اليوم إلى ذاك اليوم، ومع شديد الأسف إلى اليوم أيضا، يعني بعضهم حتما أنا أقول للبعض من الأحب عندما يسأل المباني لا تساعد على هذا القول، لا تساعد. فلا يمنع أن يقترب الإنسان من نقد الحديث وإن كانت الضريبة باهظة. هناك خلل، يعني قرأت رواية في خطبة الجمعة يقول لا علي أن أموت أو ما ضر أن أموت، فقد وضعت في أحاديث أبيك يخاطب المعصوم عليه السلام 4000 حديث، فإن صومتكم في يوم إفطاركم وفطرتكم في يوم صومكم، في حديث أحللت لكم ما حرم الله وحرمت عليكم ما أحل الله، 4000 حديث مبثوثة في المرويات. يعني سر النقف سيدة متفرجين
أحسن الأخوات حدا ذا مداخلة
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
معكم حسين الحاجي. سيدنا الجليل جدران البيت الشيعي أصبحت مهلهلة، بل تهاوى جزء منها، فالعناوين البارزة هي التشرذم والتمزق والقطيعة والتصادم، وحسب تقديري يتحمل رجل الدين جزء من هذه المشكلة، ليس في العلاج فقط بل هو مساهم وفاعل في خلق هذه الحالة من خلال التجيش لطرح أفكاره، وكما قال المتنبي أنا ممن يجفوني عن شواردها ويسر الخلق جراها ويختصمه. تشهد هذه الأيام أيضا حالة بدأت أو أقول أنا خليها ظاهرة، وهي طرح قضايا في الشارع من باب أولى أن تطرح في أروقة الحوزة، الأمر الذي أدى إلى أخذ التأزم إلى ما هو أبعد.
شكرا لأخينا. قدام قدام أول صف.
عمار نابل الأحسن أرشك من سيدنا أبو عدنان على الطرح الجميل. وحقيقة سماحة السيد وصلنا من الأوائل الذين قاموا بثورة بنفسجية على حوزة الأحساء وتغدى أنها ذات اللون الواحد وهل حوزة الأحساء لا زالت ذات اللون الواحد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ألم من الأوان لكي يميج المنبر الحسيني من يتوهون بالخرافات؟ فالبارحة على سبيل المثال أحدهم وقد هو خطيب مخضرم يعني شروط انه رائع في المنام ويقتن انه سيخطب الحرم النبوي وكانه يعلم يعني انه سيعمر له في ذلك وان الناس خائفة منه والآخرة وفي احد الخطباء لا يمن به كل ليلة بالليالي العشراء ذكر احلامه ومناماته فما تستطيع بمتلقي ان كان صحيح على الاساس.
احسن شكرا استاذ زكي.
زكي يا رسول صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم لفت انتباهي يعني كل ما تفضلتم في حديثكم وهي مسألة أن الخطيب سواء كان في المسجد أو في التسعينية هو يمثل الرسول أو الإمام علي صلى الله عليه وسلم. أنا بالنسبة لي عندما واحد يمثل الرسول أو الإمام علي صعب إني أنتقده. هو يمثل هو يعني امتلك التمثيل، جعلت أنت في مقام هو خارج النقد. أنا أعتقد إنه يعني أولا التمثيل في عصرنا الآن أصبحت مسألة صعبة جدا، يعني من المشاكل اللي واجهتها البلدان العربية هو كلنا ندعي إنه يمثل الحقيقة وبهذه فيها صعوبة كبيرة جدا يعني. وحتى في التحويل السياسي هذا يمثل هذه الطبقة وهذا يمثل مجموعة وهذا التقدم وهذا الرجعي وإلى آخره. فهذا يصير المسألة صعبة. هل من الآن من أنت تفضلتم أيضا بأنه هناك خطباء يتكلمون كلاما غير صحيحا والأخ أيضا ذكر أشياء غير واقعية، فكيف إحنا نقبل أن نقول أو نطلق على الخطيب الحسيني أو من يعتلي المنبر بشكل عام إنه هو مثل الرسول؟
شكرا أستاذ. تفضل سماحة السيد.
ابتدى حيث أستاذ زكي. أنا قلت يفترض أن يكون في مقام تمثيل النبي وعلي والآن يفترض أن يكون، لكن هل الواقع ذلك؟ هذا شيء. الإمام الحسن عليه السلام وضع لبنة، ولكن مع شديد الأسف لم يبنى الجدار عليها وإنما تم الإعراض عنها. دخل الإمام الحسن عليه السلام ذات يوم في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد خطيبا على منبر الرسول بين قوسين، فقال له انزل عن منبر جدي. المتحدث الحسن والحسن المعصوم منطق الوحي يتحرك في الأرض، هي رسالة عريضة لكن الأمة لم تستطع فك شفرتها إلى يومنا هذا مع شديد. السؤال في موضوع المنبر الحسيني والخرافات والمنامات من الأخ كان سابق
عمار.
الخرافات والمنامات لا أشكال أنها تستهوي الخرافيين والنائبين، لكن ولو لم يجد جمهورا خرافيا ونائما لما تفوه بذلك. فمتى ما استيقظ المتلقي أرجو أن يستيقظ شيخ المنامات والخرافات.
تساءل أيضا الأخ هل حوزة الأحسان
لازم مع صلاة طرق؟ هل حوزة الأحساء لا زالت تعيش لونا واحدا؟ أنا لا أعرف ما هو المقصود باللون الواحد. الطيف التقليدي، المنهج الموحد، المبنى الواحد، القيادة الواحدة، يعني الكلمة سيالة. لكن ربما نعدل السؤال، هل حققت الحوزة الأحساء ما هو المأمول؟ تقبل مني هذا؟ أنا أقول يفترض أن يستدعى أصحاب الحوزة العلمية في الأحساء أو في القتيل، في كل موقع حوزوي يستدعى القائم على ذلك لأنه الأعرف بدقائق الأمور. لا يوجد صرح
من قبل من يستدعى؟
استدعى من مدري هذه الجلسة الطيبة المباركة، وكم لها من نظائر. إلى متى يعني لا نقبل وضع النقاب على الحروف؟ إلى متى؟ هذه تبيت ابننا بقي معنا التأزيم، في مسألة التأزيم أن المنبر الحسيني أخذنا إلى جانب التأزيم. التأزيم واضح أنه يمارس وهو مختلق في الكثير من حالاته، لأنه يصب لصالح جماعة بعينها، اللهم تتموضع في مواضع متعددة. والتأزيم تارة يكون صريح واضح مكشوف، وأحيانا مبطن. البعض يتصور أن الصريح هو الأقسى، لا، المبطن هو الأقسى، لأن الصريح كشف عن صراحة المتحدث. لذلك علينا أن نسعى في وضع الحل والعلاج. أما المبطن فهذه المعضلة الكبرى، أن يبطن إشكاليته ويجعل منها أمرا معوما. غايته من ذلك أولا هو حقق الرغبة في إحداث التأزيم، وأنا بنفسه عن تحمل تبعات ذلك التأزيم. المفردات التي تستوجب التأزيم في مجتمعاتنا والله لا تستحق التوقف عندها كثيرا، لكننا خلقنا منها أمهات المشاكل. آخر لدينا مشاكل، تعثر في الجانب التعليمي، تعثر في الجانب الوظيفي، تعثر في الجانب الاقتصادي، تعثر في الجانب السلوكي، تعثر في الجانب، يعني كثير من الأخوات يعانين الكثير من ضغوط الحياة، عنوسة، طلاق، ما أدري شنو، قسوة أزواج بلا رحمة في كل رأسه، البعض من الرجالات شيطان مغروس وما إلى. كل هذه الأمور لا تطرح في مجالسنا ولا تحظى بالمشهد السياسي المحموم في واقعنا في الدائرة الأوسع منا. هذا الشيء. الأخ حسين
الحاجي
قال أنه لماذا لا تبقى هذه الأمور ضمن أروقة الخاصة والمعنية بها؟ أتصور أن هذا الكلام عليه علامة استفهام كبيرة جدا. الإمام الشهيد الصدر قدس سره عندما طرح مسألة فدك أحدثت دويا في الوسط الحوزوي في النجف، وبعضهم أزم الأمور مع السيد الإمام الشهيد بحيث ما إذا دخل إلى الحوزة العلمية يتراص البعض من رجال الدين حتى لا يتيح له فرصة الاستقرار. هذا حصل في المسجد الهندي. الإمام الشهيد الصدر عند هذه القضية زاره المرحوم السيد فضل الله وقال له: سيدنا، لقد أحدثت صدمة. فقال له الإمام الشهيد الصدر: المجتمع يحتاج إلى صدمات لا صدمة واحدة. الغريب أن البعض يمارس دور النعامة التي تدس رأسها في التراب وتبيح جسدها للفضاء من حولها يعبث فيها العابثون دون أن تشعر بشيء. نحن اليوم في عالم مفتوح، خصائص الحوزات العلمية مشاع ومذاع، خصائص الجماعة الدينية ورجالات العلم مباحة ومتاحة. أنا لي أخ وأنت لك أخ وذلك له خال وذلك له عم وذلك له صديق، والوساط ما شاء الله. أنا عشت في إيران سنين طويلة وجدت فيهم ما لم أجد له نصيب كافي في أبناء الأمة العربية. ما هو؟ هو أن أبواب النقد مشرعة على مصراعيها في الحوزة، في الجامعة، في الشارع، في كل مكان نقد. لذلك رشدوا في بعض البؤر الضيقة حفرت على وجودها، ولكنها كلا قليات في بعض المجتمعات التي تتستر على أمورها.
سيدنا المداخلات طلب المداخلات كثير،
هم احنا اختصر هم بالمداخلات.
سماحة المشايخ، أحد يتحفنا بمداخلة ويفيدنا؟ سماحة الشيخ حسن،
أزاكم الله.
إذن المداخلات على التوالي: الأستاذ علي البحراني، الأستاذ نسيم أستاذة، الأخ زادت الأيدي ما في وقت. طيب المايك إلى الأستاذ علي البحراني.
مدام هناك المايك خلينا
أضمن بعيد المايك هناك عندك، تفضل واختصر إلى ممكن. ارفع الصوت وينسمع.
السلام عليكم. لما سئل السيد صلى الله رحمه الله عليه من المسؤول عن تخلف هذه الامه، فقال: ائمه المتخلفين. فلا شك نحن امال معقوده على امثالكم من ولا شك توقيف التراث أو الإصلاح الثقافي من أولويات نهضة هذه الأمة. فهناك ثلاث أسئلة على السريع: هل المثقف الحق في نهضة التراث الديني؟ السؤال الأول: هل المثقف الحق في نهضة التراث الديني؟ وما هي مجالات النهضة وما هي شروط ذلك النهضة؟ السؤال الثاني: كيف يمكن أن نواجه أو نتعامل مع شرعنة غير الشرعي من قبل رجال الدين؟ السؤال الثالث والأخير: كما هو معروف أنه لا مقدسة ولا عصمة عن النفس إلا من عصمه الله من الأنبياء والأئمة، فكيف يمكن قبول المقولة المتعارفة في الحوزات أن الراد على المجتهد كالراد على الله؟
شكرا لك أستاذ علي البحراني مع الاختصار دعمه.
السلام عليكم. شكرا سيدنا على جرأتك التي ستدفع ثمنها غدا إن شاء الله. سيدنا تكلمت وتحدثت عن حالة التغيير والتغييريين ومدى مجابهتهم إلى المعارضة، وتحدثت عن الفتوى مقابل الجماهير الرعاة. أنا سأختبر جرأتك الآن وسأختبر مصداقية ما قلت. أولا هناك فتوى ضدك، فإذا تكرمت تصرف عليها الضوء ومن وراءك إذا كنت تجرم. اثنين، لك بحث خارج رميته في البحر عن الغناء، فإن كنت جريئا قل لنا ما هذا البحث.
هذه نكتفي بها.
سنة سيدنا بسيمة السعادة، تقريبا فضل الأخين الأول محور شبيه الذي سأطرحه الآن. ما رأيك سيدنا في هذه المقولة أن من يحق له النظر في النص الديني وعرضه على العقل والنقد هم أهل العلم فقط؟ بمعنى آخر أن هل رجل الدين فقط من يحق له أن ينقد الدين أو خطاب الديني؟ وإذا كان لا، فمن هم الذين يحق لهم النظر إلى التراث الديني؟
شكرا. عندنا قائمة كثيرة. في واحد في الأخير.
لا أنا بخلي لك كلمة أخيرة أختصر فيها كل شيء يعني ما في وقت.
السلام عليكم. معكم
تفضل.
تفضل.
معكم علي بن محمد الحمد. نشر لي حديثا مقالتين في مجلة مؤمنون بلا حدود في منهجية العلوم الشرعية. تعرضت لبعض الهجوم كل تعقيب بسيط ممكن تكون وجهة نظر شخصية. أنا شخصيا ما أراهن على النقد الذاتي، ما أراهن على النقد الآتي من داخل الحوزة ومن بين رجال الدين. أنا أراهن على الكوكبة المثقفة الموجودة الآن واللي تستمر في تجارة وفي كل مجال ثاني. الفئة المستفيدة والمستهلكة للعلم أو للمنتج هي اللي تفرض شروطها واللي تفرض نوع الجودة اللي تبغاه من يقدمه أو من المنتج. فإذا أنت ما طلبت الجودة فالمنتج اللي راح تحصل عليه ما راح يكون جيد. النقطة اللي أحب أني أوجهها للسيد اللي هي متى الحوزة ممكن أنها تتقبل النقد الخارجي؟ متى تتقبل النقد من أمثال الدكتور سروش والأحمد الكاتب وأمثال؟
وصل السؤال، شكرا لك. أنا معذرة سيد، والأسئلة كثيرة، ولكن أنا أحب أن تستمع ثم ترد في الأخير لاختصارا للوقت. فضل يا رب. عليك
السلام عليكم. شكرا سماحة السيد وشكرا على القائمين على المحتوى. الواقع هي ليس سؤال وإنما هدى القصة. طبعا عن نفسي أن يعني لما أحضر مثل هذه الندوات الرائعة اللي تثري الفكر وترتقي الإنسان بوعيه أتفائل جدا، أكون متفائلة وأن بكون يعني هذه بشارة خير عندنا في المجتمع بالخصوص. لكن لما نجي بعدين إلى المناسبات الدينية الكبيرة وخصوصا عاشوراء الحسين عليه السلام ويرتقي الخطباء المنابر الحسينية، وهذه يكون طبعا معول عليها في زيادة الوعي في المجتمع، نشوف انتكاسة ونتشائم مرة ثانية، لأن نجد أن نفس الخطب الدينية معلش يعني على المصطلح اللي يعني سات عليها الغبار زي ما يقولوا، نفس الأفكار اللي تغيب عقل الناس تديهم زي ما قال الأخ إلى خرافات. ولا أقل أن هذا الخطيب يعني على الأقل أنه ما بي يعني يجهد نفسه في مواكبة العصر واحترام عقول الناس، أقلها أن يغرب التراث.
شكرا. وصلت الفكرة. مداخلة الأخيرة معذرة الوقت داركنا الأستاذ جعفر. عندك أعطي نقسم الوقت بينكم.
السلام عليكم ولي السلايس. حاب بس أنا عندي كم مجموعة من الكتب يعني وما أطلق عليها كتب الضلال، حاب أعرف فكرة يعني قاي شيخ موضوع يعني الضلال وعلاقة أيضا العلاقة الواقعية بين يعني كون رجال الدين تمر أيضا الأشخاص في اتباع الفقيه وتقليد الفتاوى. في نفس الوقت هذه فتوى أيضا تجرم الفقيه بعد قراءة كتب الضلال ورميها يعني القبيل يعني، فإذا تأمرنا عندنا كم كتاب أيضا نرميهم في البحر. الأمثلة التي ذكرت أيضا سمعت السيد عن موضوع النقد، أنا أظن يعني الأمثلة التي ذكرت عن مجموعة يعني من العلماء في هذا المجال، أنا أظن يعني في علاقة يعني في شيء ضوابط محاولة أيضا تتطرق له، وهو أنه كثير من الصور الموجودة ممكن نقراها أيضا في حياة العلماء أيضا الشيعة، أنه وقت ما يعني يكون عنده جزء من السلطة، السلطة هنا نتكلم بعض الأحيان هو حوزة مجموعة من الأشخاص، بعض الأحيان سلطة سياسية، وأيضا يطمع الآخرين وأن يعني بشكل أو آخر يعني فوق من الرسالة تستطيع يعني إيصالها. أيضا في نقطة ثابتة أيضا اليوم يعني اليوم حماية تحدثت عن النص الديني وتقربنا في الأحاديث، أيضا وصلنا لمرحلة أنه حتى يعني رجل الدين ذات يعني اللي يعمل بالسياسة وأصبح يعني عصى أيضا على النقد يعني بشكل أو آخر، والمجتمع أيضا يضع تبريرات بشكل أو آخر أيضا في هذا. حابس مع رأيك في هذه النقاط الثلاثة.
أحسن، شكرا أستاذ جعفر.
شكرا لكم سيدنا، استفدنا كثيرا من وقفتك الجميل. أنا فقط عندي نقطتين سريعتين في نهاية هذا اللقاء. الأولى تتعلق بمشكلتنا في توسيع دائرة المقدس، حيث أن أصبحت حياتنا كلها يعني تنحصر بين الحلال والحرام، وانتقلت حتى إلى الحياة الاجتماعية العادية، كل الحياة أصبحت يعني في هذين الإطارين فقط، وتحولت كثير من العادات والممارسات الاجتماعية بفعل التقديس إلى أماكن لا يمكن الحديث حولها أو تناولها ونقدها بأي شكل من الأشكال. أظن أن ذلك أفرز لدينا يعني جوين في مجتمعاتنا في هذه المرحلة، جو التشتت وحالة الغوائية والتبعية السائدة عند الكثيرين تحت مسميات مختلفة، وجو الانفلات والتمرد والخروج من الدائرة الدينية، وخاصة في الوسط الشبابي هناك توجهات يعني متمردة في أوساط الشباب تصل لدرجة الإلحاد والخروج من الحالة الدينية تماما، ووجهات نظرها يعني كلها نقدية للحالة الدينية والممارسات الدينية، سواء كان المؤسسات أو الأفكار أو الأشخاص الذين يمثلون يعني هذه الحالة. وهناك تيار بدأ يتسع بشكل كبير في مجتمعنا بهذا الاتجاه. شكرا.
شكرا لك. أتيح إلى السيد مقدار خمس دقائق للرد بشكل موجز على معظم هذه التساؤلات. هذا اختبار.
أنا أقدر أختصر بدقيقة إذا هو اختبار يعني نص دقيقة.
في وقت.
في وقت.
خلاص هذا طلب الجمهور.
على كل حال أنا يعني أرغب أن لا أكون أيضا ضيفا ثقيلا عليكم، هذا شيء مهم. بالنسبة للأخ غسان، الشرعنة غير الشرعي لا عصمة إلا للمعصوم، هل المستحق كان سؤالك الأول
هل المثقف
في النقد الديني هل من حقه أن يمارس النقد؟ طبعا حقه، ليش ما من حقه؟ أن قال أن النقد يعني مضاف على نحو الحصر بجهة المحصول، لا، النقد بالعكس المناع عند غيره يفترض أن يكون، وعفوا سيدنا هو الإشكال أنه غير متخصص، فهو ينتقد في الأمر غير متخصص.
لا لا شوفوا احنا مرة والله نجي يقول له والله انت لا تتدخل هذه قضايا حوزوية وخلك بعيد عنها، هذا منطق موجود. مرة دي هم توحد ذا يقول لك يا أخي احنا مثقفين تدخل رجال الدين فينا، لا هذا منطق ولا هذا منطق. أكو حد مشترك، مساحة محايدة بين الطرفين يمكن يتنقل فيها أرباب الطرفين دون إبراز الهوية، ممكن. يعني أنا عندما أقدم نقدا هل يعني ذلك أنني نسفت قواعد الطرف المعابدة؟ يفترض أن يتقبله برحمة الصدر. فمتى ما احترم الإنسان نفسه يفترض أن يستوعب الآخر. تذكر استخف الشيء طول الشيخ البهائي قدس سره الشريف، فقيه وكبير، وأنا ذكرت هذا يمكن في الأمسية الشعرية. الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه في حوزة إصفهان جاءه أحد الفلاحين بعد صلاة العشاء والنافلة وسأل منه سؤال، قال له شيخنا الجليل لدي مسألة. فتفتحت أسارير الشيخ البهائي بناء أن المسألة يعني ذات بال، فقال له ما المسألة؟ قال له متى يبلغ الكلب؟ فأحبط الشيخ البهائي بقدر ما أحبط بقدر ما قدم درس للأمة فيه معنى الاحترام للإنسان وإن كانت بضاعته بسيطة. كنت تعامل مع الإنسان بما هو إنسان. فقال له والله المسألة لا تحضرني لأنها لم تكن في معرض البحث عندما كنت أحصل في الحوزة العلمية، ولكن امنحني فرصة سؤال هذه الليلة وبياض اليوم الثاني بعد الصلاة الليلة القادمة أتيك بالجواب. فعلا الشيخ البهائي في صبيحة ذلك اليوم ذهب إلى مربض الكلاب في قصر الخلافة الصفوية وقتها بعد، فسأل منه متى يبلغ الكلب، فأجابه لأنه صاحب الاختصاص صار. إنزين لما رجع البهائي وعلم هل أصبح صاحب اختصاص في الموضوع ونقل مفردة. المفردة يتولد منها إشكال، يتولد منها إيراد، يتولد منها. في اليوم الثاني جاءه الفلاح وسأل منه، قال له شيخنا أنا الذي جئتك في الليلة الماضية وسألت منك عن بلوغ الكلب. فقال له شيخ البهائي كأن الكلب يبلغ في السن كذا المعين. فقال له شيخ أنا ما أشبه الليلة بالبارحة. شاف الرجال لا والله ترى مو قليل السؤال ذا. قال شلون؟ قال سألتك في الليلة الماضية وتنظرون إلى هذه الليلة وأنت الشيخ البهائي وهذه العمامة التي على رأسك. فرفعها الشيخ البهائي وضعها على رأسه، قال أسألك الآن متى يبلغ القد؟ عجبني. مشكلة هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر متاح، لماذا لا ننتقد؟ ننتقد اللهم في حدود الأدب والاحترام والتقدير، لا نقد النفس الهدم. شرعنة غير الشرعي، أتصور أننا لم نصل إلى مرحلة شرعنة غير الشرعي، وعلينا أن نتعامل مع ما لا نقرأ فيه جانب الشرعية أنه مضاف إلى جهات معينة. بقدر ما يكتسب هذا الأمر من مشروعية ولدت ماذا؟ ولدت ما أضيف إليه. فمع وجود المؤمن الشرعي وإن لم ينسجم مع ذوقنا إلا أنه يبقى يحافظ على خصائصه، وأيضا علينا أن نحترمها. يعني مثلا عندنا خلنا نأخذ مثال التطبير، وكأنها قنبلة نووية انفجرت في قلب المدينة الكذائية، هذا دليل على سخف الأمة، دليل على فراغها، دليل على أن الوقت لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، لذلك تودر هذا الوقت هنا وهنا ولا المسألة محلولة. آخر أنا مرجع يقول لي طبق وطبق، مرجع يقول لي لا تطبق، آخر احترمني وأنا احترمك، لا خل مرجعك يجي في مربعي ومربعي يجي في مربعك مرجعك، وخل نتعارك هناك برا مشكلة. خلينا من هذا، إنزين لا عصمة إلا للمعصوم.
نعم لا عصمة إلا المعصوم، لا عصمة إلا المعصوم، وما دونه معرض للنقد. ما من دليل شرعي يخلص إليه الفقيه إلا عبر عملية استنباطية. هذه العملية الاستنباطية هي عبارة عن جهد إنسان غير معصوم. لذلك الآراء تتباين وتفترق. لذلك الرسالة العملية، أنا أذكر لكم إحصائية بسيطة. السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى علق على فتاوى السيد الخوئي في الرسالة العملية على أنه افترق معه في 1242 مورد. ليش؟ ليش ما صارت رسالة عملية من زمن المفيد واليوم طلع على كوبي والسلام؟ الطريق يمكن أن يكون يوصل ويمكن أن لا أدلة غنية في الأغلب الأعم، أدلة غنية إلا في الضروريات من الدين أدلتها أخو حقيقية. هذا بالنسبة لهذا. عندنا أستاذ علي بحران.
عفواً سيدي، إذا أين موقع الرد على المجتهد في الرد على الله؟ هذا هو مقصد من السؤال. بس باختصار سيدي.
إيه طبعاً. أنا مرة لا شوف، أنا لما أقول والله أنا هذا الرأي من المرجع فيه نظر، هذا لا يعني الرد على المرجع. أنا بجيك بس أقول لك ليش عندك أنت وجهة نظر أو فيه نظر، لماذا توقفت تأملت استشكلت استدركت؟ تقول لي لأنه يرد عليه 1 2 3 4. كم من الفقهاء، أنا أضرب لكم مثال بالشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي رد على نفسه بنفسه، إذا بهذه الملكات هذه كل فقيه يرفض آراء أستاذه كن رد أيضا على الحجة ورد على الله ورد على ما أدري شنو. لا مو حاجة شركة. الشيخ الطوسي له 3 كتب في الفقه: النهاية والمقصود والتهذيب، العفو والخلاف، 3. نتائجه في هذه الكتاب الكتب الثلاثة في المعظم غير متوافقة. ما الذي يعني؟ أنا أقول هذا دليل على تطور الشيخ، على رشد الشيخ في مدرسته الفقهية. ذاك يقول لا، لو كانت لديه عناصر ثابتة ومستقرة لما تغير الرأي. لا العكس، لا لا، ما بعد أخلي هذا الأمر. وأنا ما أقول لك والله جاني واحد وقال لي أنا كلام افترض مرجع معين، قال مثلا التطويق لا يتحقق به الرؤية. قلت له أنا والله من خلال أنا من أدرس الدين لكن أنا مثقف ودرست قرأت تابعت المحافل العلمية في هذا الجانب، وصلت إلى النتيجة أن هذه غير متطابقة مع معطى العلم اليوم. أنا أقول بهالحد يعني بحد ثقافتي كمثقف أقول هذا الكلام، يعني الرد على المعصوم، يعني الرد على الله. أساسا هي مسألة خلاف من البدء، من بعد ذي بدء. أكثر المسائل المطروحة هي محل خلاف. لكن ضيق الأفق الموجود يحشرنا في هذه الزاوية الضيقة. فمتاح الانتقاد في حدود الانتقاد كما قلت وأشرت. الأستاذ علي البحراني يسأل عن الفتوى الصادرة، طبعا نتقبلها بقبول حسن، يعني ما أنا بالنسبة لي أنا أحترم الجهة التي أصدرتها، ويبقى مقام المرجعية مقام محترم، وإذا كان ثمة حيف فليكن على نفسي، أنا ما عندي مشكلة مع هذا المطلب. ولكن أرى أنه الأمور لا تعالج بهذه الطريقة لأنها لم تثبت أنها العلاج الناجع. إذا ما أراد من يصدر الفتوى كائنا من كان أن يعالج وضعا لا يعالج الوضع بالفتوى، هناك طرق كثيرة يمكن أن تؤمن لنا تصحيح إذا ما كان ثمة شيء قد علق بذهنية مستصدر الفتاوى. على كل حال نحن نشكر لهم جهدهم العلمي، ونتمنى لهم أيضا يعني توسيع دائرة البحث لتكون الفتوى فعلا صادرة عن وقوف على جميع خصائص ما يستوجب الإفتاء. هنا الأخ علي البحراني سألنا أنه شنو البحث العلمي أو يعني الخارج هو يعبر عنه الذي انتهيت إليه وألقيته في النهر فيهم. طبعا هو كان البحث حول الغناء والغناء أنا أشرت في ليلة الأمسية أيضا، وأيضا سؤال يعني ركبه من تلك الليلة يبدو. بالنسبة للبحث كان هو بحث علمي طبعا، ومن موارد أو عناوين مكاسب المحرمة، وانتهيت به إلى نتيجة. وأنا وصلت مع الشيخ، وهذا لا يعني والله واحد يقول والله سوف نرضي حلال الغنى واللي حرم الغنى ولا شيء من هذا القبيل، أصلا لم نصح عن رأي. أنا امتثلت كلام الأستاذ وقتها وهو سير قسم كوكب القدس السر، وفعلا ألقيته، ولكن لو كنت في هذا اليوم والله لا ألقي، ولكن كنت في مربع التقديس المطلق، اليوم لم أعد في موقع التقديس المطلق، لا التقديس المدروس، رجل الدين الذي يستحق أن يحترم، أنا أحترم التراب الذي يتسقط من قدميه، وأما رجل الدين الذي لا يستحق أن يحترم، الذي يسعى بالوقيع بين المؤمنين، الذي يحاول أن يحارب هناك ويسقط هناك ويترك أمهات المسائل والقضايا التي تعنينا، والله أنا أنزه قدمي أن أضعها على عمامته.
إذا كنت سيد نسأل عن العام اللي وقعت فيه الحادثة إلقاء البحث.
والله يعني في أواسط حضوري البحث الخارج تقريبا. بالنسبة لي
النتيجة
أنا لقيته بالدخل. أنا أجبت عنها، أجبت
ما في أخذ البحث سيدنا
كريم إن شاء الله أعيد البحث. أنزين بالنسبة للأخ هدى، كان والله كثرت الأسئلة ضيقة شتتتنا تقريبا شوي. الأخت هدى الظاهر ما كان عندها سؤال بقدر ما كان عندها تقييم للحالة الموجودة، وأنه ليش ما يصير تقابض بين ما هو يعني أن هذه الجلسة ومثالها تدرينا وتأخذ ابن بين مزي حق محرر نصاب بنكبة، ليش نصاب بنكبة؟ لأننا لا ننتقي الأفضل، لأننا لا ننتقي الأفضل، وإنما البضاعة المعروضة في السوق نحن نأخذها. المهم أن يكون هنالك صوت جميل وأداء رائع، وأيضا أحيانا يصل إلى حد التمثيل المخترق أيضا، وإن كان على حساب الحادثة وعلى حساب المعصوم نفسه.
الأخ نسيمة ما رأيك أن يحق له النقد؟ هل هو رجل الدين؟ هذا أجبت عليه،
أجبت على الأخة نسيمة. لا من حقها أيضا، المرأة من حقها، المرأة كانت مجتهدة، والمرأة كانت محدثة، والمرأة كانت عالمة، والمرأة الآن في إيران أكثر من 400 امرأة مجتهدة. إحنا نايمين نتكاثر على واحد رجال صار رجل دين مجتهد، قطع له عمر في الحوزة، تسأل إيش قاعد يسوي؟ تقرأ أحيانا في بعض التراجم بعض العلماء رحمه الله من مضى منهم وحفظ الله من بقي إذا حد موجود، يقول له والله تقرأ في ترجمته جلس في النجف 40 عاما وش قاعد يسوي يعني؟ يقول له مش هيك، لك ماكو شيء دليل من لا يقعد يدرس خارج ويعطي رأي خاص، لا كاتب رسالة عملية ويقول هذا رأيه، لا إجازات من أساتذة، آخر 40 سنة وش قاعد يسوي؟ هذه مشكلة. اليوم في إيران توجهت المرأة في هذا الاتجاه، كاتبة باحثة ناقدة عالمة جليلة. رحمة الله على الشيخ محمد تقي فلسفي، رب جيل من المتخصصات من النساء في علم الحكمة، وحدتهم من تحضر محضر أرباب فن الحكمة في قوم، تقف موقف الند للند. لكن المجتمع وكأن الله لم يخلق فاطمة ولم يخلق زينب ولم يخلق سبحان الله، فلو كنا النساء كمثل هذا لفضلت النساء على الرجال.
علي محمد الحمد،
ايوه
نقل منهجية العلوم الشرعية.
في قوم أعدت مجامع علمية ومراكز بحث، وهذه المراكز مطلقة العنان، بعض الدراسات تطفو على السطح، بعض الدراسات يتم الاحتفاظ بها، وتغربل فيما بينها. في حوزة قم، أنا أتكلم عن حوزة قم لأنها الأم وهي الرائدة، وهذا شيء طبيعي، يعني الحوزة كانت في بغداد ثم انتقلت إلى الكوفة ثم نجف، نجف كوفة، حلة، كربلاء، أصفهان، كاشان، مشهد، كل هذه حوزات. في الخليج العربي كانت حوزة كبرى في يوم من الأيام، لم شيء موجود. من الحق، من الحق يعني أن ينتقد الآن أكو كتب استبدلت في داخل الحوزة بكتب أخرى وأمور كثيرة، وإن شاء الله تكون الأمور للأفضل في الآتي من الأيام. بعد من عندنا بقي
وليد سليس حول كتب الضلال.
كتب الضلال كذا، كتب الضلال، الضلال عنوان عام. في إلى عهد قريب لم تستخدم مفردة الضلال في حق عالم من علماء الشيعة بالمطلق، لكنها اليوم أصبحت بضاعة رخيصة تباع عند مفترق الطرق، لذلك فقدت حتى الحيثية. لا يفتي أحد بوجوب حرقها إلا إذا ترتب عليها أثر سلبي على القارئ. هذه فتاوى علمائنا موجودة، إذا خشي الإنسان على نفسه منها يجب عليه أن يتلف. أما لا، أنا في مقام البحث، في مقام النقد، في مقام التبويب، في مقام الإسناد لبحث علمي أرغب أن أصل إليه. من يقول؟ ثم جاء عنوان هذا الضلال، دخل في ساحتنا، صار الكتاب الفلاني داعي كتاب ضلال، لا كتاب ضلال داعي الضلال. خلصنا؟ بقي عندي؟ أستاذ جعفر هذا الكلام هو كان كلاما توجيهي تقريبا.
مدرسة السيد طبعا الحيدرية.
إيه؟ إيش فيها؟
صار عليها جدل. نعم.
والله أنا شوف، سواء أنا بعيد عن دائرة عناوين أسماء مشخصنة، يعني سواء كان السيد الله يحفظه أو غيره، هذا الإشكالية ليست في السيد، الإشكالية فينا نحن. الإشكالية لم تكن يوم من الأيام بسيد محمد حسين فضل الله، الإشكالية فينا نحن، لأننا لم نقرأ، لأننا لم ننفتح، لأننا لم نحاول أن نستوعب، لأننا لأننا لأننا.
شكرا لسماحة العلامة السيد محمد رضا السلمان على هذه الأفكار النيرة. مجددا الشكر موصول لكم جميعا لمشاركتكم معنا، ونحن نؤكد على مدى إثراء روح النقد الموضوعي في الساحة الفكرية من أجل تعزيز الرؤى الواضحة وليس الضبابية. و لا شك أن هذا الحراك وهذا النقاش هو لإيجاد تراكم معرفي علمي مبني على رؤى واضحة. شكرا لكم جميعا، ونشكر سماحة السيد على استجابته لهذه الدعوة وإلحاقنا بهذا الآراء القيمة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
أنا بدوري طبعا أشكر الأخ المهندس نجاح إتاحة الفرصة والقائمين على هذا الملتقى، أشكر الأخوة والأخوات الذين تجشموا عناء الحضور وتحمل الجلسة الطويلة تقريبا نسبيا إذا ما قيست ربما بغيرها،
يبغوا جلسة.
وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد قدمت مفردة مفيدة في هذا المسار.